بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 62 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وننتقل اليوم إلى الحكمة الجديدة، وهي الحكمة 42. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير، والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون، وأن إلى ربك المنتهى. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فافهم قوله عليه الصلاة والسلام وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم، والسلام. هذه هي الحكمة الجديدة التي يخاطبنا بها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. يقول: لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير، والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه. الرحى معروفة، هي التي تسمى بلغتنا العامية الطاحونة، يعني هي الرحى. كانت هذه الرحى فيما مضى تدار بواسطة دابة، تتحرك هذه الدابة وتسير مستديرة في دائرة واحدة، فتتحرك الرحى وتؤدي عملها. الآن هذه المضخة المائية التي تسمى بالناعورة أيضا في كثير من الأحيان فيما مضى كانت تعتمد على حركة الدابة، وفي من المعلوم أن الدابة تتحرك حركة واحدة، حركة دائرية هي لا تتجاوزها ولا تزيد عليها ولا تنقص منها. يشبه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى الذي يرحل من كون إلى كون يراوح هكذا في مكانه، يشبهه بحمار الرحى يسير، ولكن المكان الذي ارتحل إليه هو ذاته الذي ارتحل منه. فما معنى قوله لا ترحل من كون إلى كون؟ كلمة الكون مصدر، لكنها بمعنى اسم المفعول يعني مكون. الكون مصدر بمعنى اسم المفعول يعني مكون، وكلمة مكون تعني كل ما هو مخلوق مما تراه عينك، وأنت جزء من هذا المخلوق. وفي الناس اليوم من يعبرون عن هذه المكونات بكلمة الطبيعة بدلا من كلمة مكون. التعبير العلمي الدقيق مكونات أو مكون جنس. فكلمة الكون هنا مصدر أريد به اسم المفعول، هذه المكونات كلها. هذه المكونات كلها تدور وتتحرك وتؤدي وظائفها دائرة على محور واحد. ما هو هذا المحور إنجاز التعبير؟ هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق لها، هذا واحد. ثانيا وهو المدبر لها، يعني وهو الذي أقامها على وظائفها، هذا شيء معروف. ونحن نقرأ في ذلك كلام الله في عبارة بليغة جامعة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالق. لاحظوا هذه الجملة الجامعة: ألا له الخلق والأمر، جملة فيها حصر، له الخلق أي لا لغيره. كل ما تراه عيناك من المخلوقات فبخلق الله وجد. طيب، والأمر: كل ما تقوم به هذه المخلوقات من أعمال وحركات ووظائف فبأمر من الله تأتمر. ألا له الخلق والأمر. كل هذه المخلوقات التي تراها عيناك لها مظهر أفرغ الله سبحانه وتعالى خلقها فيه، ولها مهمة. من أصغر الجزيئات التي لا تراها إلا بالمجهر إلى أكبر الأجرام التي تراها عيناك، له مهمة، ما في شيء بدون مهمة. الذرة الصغيرة تؤدي عملها، المجرات تؤدي أعمالها، كل شيء عاكف على المهمة التي وظفت لها. كل قد علم صلاته وتسبيحه، هذا كلام الله عز وجل. كل، نعم. هل هنالك، إن سألت العلماء، علماء الطبيعة، علماء الحياة الحيوانية، الجيولوجيا، الفلك، الفيزياء، الكيمياء، هل هنالك شيء غير قائم بمهمة؟ لا، يستحيل، لا يستحيل. إذن فالخلق خلق الله، والوظيفة التي تؤديها هذه المخلوقات بأمر صادر من الله سبحانه وتعالى. هذه هي قصة الأكوان، يشرحها بيان الله بهاتين الكلمتين: ألا، انتبهوا أيها الناس، أي معنى ألا، له الخلق والأمر، تبارك الله. طيب، نحن لابد أن نتعامل مع الأكوان، شيء طبيعي، خلقها الله مسخرة لنا. لابد أن نتعامل مع الأرض التي جعلها الله مهادا تحت أقدامنا، لابد أن نتعامل مع الذخر الموجود في باطن الأرض والخير النابع في ظاهرها، لابد أن نتعامل مع النباتات التي المتنوعة التي تتفجر من ظاهر الأرض، لابد أن نتعامل مع الشمس التي سخرها الله عز وجل لنا، مع الطاقة السارية منها إلينا، لابد أن نتعامل مع الهواء، لابد أن نتعامل مع كل المال الذي أكرمنا الله عز وجل به، لابد أن نتعامل مع العافية التي متعنا بها، مع الطعام، مع الشراب، لابد أن نتعامل مع الأكوان، لابد أن نتعامل مع الأكوان. لكن يجب أن نسخر هذه الأكوان التي نتعامل معها مطايا نبلغ بها رضا مولانا الذي خلقها وأمرها. يجب، ونحن نسخر هذه المكونات بكل ما فيها، أن نجعل منها أداة أو قطارا أو مطايا نبلغ بها رضا الله سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى، ينبغي أن نتعرف نحن أيضا على وظائفنا. ألم أقل إن كل المكونات، كل مخلوق من هذه المخلوقات أقامه الله على وظيفة؟ طيب، ونحن أيضا من هذه المخلوقات. أقامنا الله سبحانه وتعالى على وظيفة، ينبغي أن نعلم ما هي الوظيفة التي أقامنا الله عز وجل عليها. ينبغي أن نؤدي هذه الوظيفة لمن وظفنا بها، أي لله عز وجل. نحتاج ونحن نؤدي هذه الوظيفة إلى الأكوان، نحتاج إلى طعام من المكونات، إلى شراب، إلى أرض نزرعها نفلحها، نستخرج معادنها، خيراتها، ذخرها، كل ما فيها وقودها. ينبغي أن نسخر ذلك كله للوظيفة التي خلقنا من أجلها، وإذ نؤدي هذه الوظيفة التي خلقنا من أجلها نؤديها لمن؟ لله عز وجل، حتى يرضى عنا، وحتى يقبلنا، وحتى يكرمنا في اليوم الموعود الذي لا بد أن نقف فيه بين يديه. إذا في هذه الحالة نكون قد سرنا من الأكوان إلى المكون، سرنا في هذه الحالة من الأكوان إلى المكون، يعني استخدمنا الأكوان لمرضاة المكون الذي هو الله سبحانه وتعالى. العافية التي أتمتع بها نعمة ومظهر من مظاهر المكونات، أجعل هذه العافية مطية تبلغني رضا الله، أي أجعل العافية أداة للوظيفة التي خلقني الله عز وجل لها. أكرمني بمال، المال من المكونات، أكرمني بزوجة، أكرمني بأولاد، أكرمني بدار، هذه كلها مكونات، أستخدم هذه المكونات كلها لمن؟ لرضا مولاي وخالقي سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الله عز وجل: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كل شيء مما تتمتع به ملك للمولى الأوحد، لمن بيده الخلق والأمر، كل شيء كله لله، أنت ملك لله سبحانه وتعالى، كل شيء. نعم، فإذا كان الأمر كذلك، إذا ينبغي أن تستخدم كل هذه المتع التي متعك الله بها لمالكها وهو الله عز وجل. المال الذي في دارك ليس ملكك، النعمة التي تجوب في كيانك ليس ملكك أبدا، ليست ملكك. هذه العين التي ترى وتقرأ بها ليست ملكك، وإنما متعة متعك الله بها. التمتيع عند علماء الشريعة والقانون شيء، والتمليك شيء آخر. الباري متعنا بملكوته ولم يملكنا، فإذا كان الأمر كذلك فينبغي إذا أن نستخدم المكونات ونتعامل معها، لا نتركها، ولكن نجعلها مطايا كقطار نمتطيه ليبلغنا رضا الله سبحانه وتعالى، أي لنستخدمها للوظيفة التي خلقنا من أجلها. والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. من الذي يقع في طائلة هذا التشبيه الذي يذكره ابن عطاء الله تشبيه بليغ؟ من الذي يكون عمله كحمار الرحى يسير، والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه؟ من هو الذي يرتحل من كون إلى كون، يتعامل مع كون ليصل منه إلى كون، يتعامل مع نعمة ليصل منها إلى نعمة، وقد نسي المكون، نسي الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين ينطبق عليهم هذا الذي يقوله ابن عطاء لا كثيرون، وأصناف الوقوع في هذا التيه كثيرة جدا. الإنسان الذي يصلي ويبتغي من صلاته أن يمدحه الناس ويثني عليه الناس وأن يثق الناس به فيهرع إلى التعامل معه والشراء من دكانه أو محله التجاري. طيب هذا الإنسان ينتقل من كون لكن إلى كون، حركات هذه بواسطة العافية التي متعني الله عز وجل بها تعامل مع كون في الواقع. كان المفروض أن أسجد وأركع وأتحرك وأقرأ وأقوم بهذه العبادات لمن؟ لمن بيده الخلق والأمر، ولكني إنما أفعل ذلك رياء من أجل أن يثني الناس علي وتشيع بين الناس صفة أني إنسان صادق في المعاملة وما إلى ذلك، فيقبل الناس إلي فتزداد أرباحي. إذا أنا انتقلت من كون إلى كون. نعم، قذفني الكون إلى كون وأخذت أتحرك من مكونات إلى مكونات. فأين الانتقال إلى المكون هو الله؟ إذا قمت بأي عمل من الأعمال التي يبتغى منها مرضاة الله سبحانه وتعالى، لكن بدلا من أن أبتغي بذلك العمل رضا الله ابتغيت منفعة، ابتغيت حظوة، ابتغيت شيئا من الأمور الدنيوية، يصدق علي أنني قد انتقلت من كون إلى كون. أخرج إلى المؤتمرات، إلى الندوات، ألقي المحاضرات وأنا أبتغي من ذلك أن أصل يوما ما إلى سدة رئاسة أو زعامة أو قيادة. أبتغي من وراء ذلك مثلا أن ألفت أنظار الناس، أنظار الدول المسؤولين، فأنال في يوم من الأيام جائزة من هذه الجوائز الكبرى التي تعطى لهؤلاء المرموقين. أبتغي من وراء ذلك أن يثني الناس علي، أو أبتغي من وراء ذلك أن يزداد رزقي الوفير، حيثما ذهبت أجد وسيلة لجمع المال. يصدق علي في هذه الحال أنني صرت من كون إلى كون. عملي الذي أقوم به تعامل مع الكون. الهدف الذي وضعته نصف عيني ما هو؟ هو كون أيضا، أن يزداد مالي، أن أصل إلى زعامي، أن أصل إلى قيادي. هذا شيء معروف. فصدق علي هذا الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله، أن آتي إلى هذا المكان لألقي مثل هذا الدرس، وهدفي من وراء ذلك أن أجد الجموع تزداد وأن الحشود تتضاعف، ثم أصغي السمع إلى تعليق الناس على كلامي فأجد أنهم يمدحونني وبذلك أنتشي طربا. طيب إذا أنا تعاملت مع المكونات لجيئي إلى هنا إلقاء هذا الدرس، طبعا أنا شيء من المكونات، العافية، القدرة، العلم، الذكاء، الثقافة، كل من المكونات، وكان هدفي أيضا شيء من المكونات أن يثني الناس علي، الدنيا يعني. تعاملت مع دنيا من أجل وصولي إلى دنيا. يصدق علي ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. أنا أعلم أن كل هذه المكونات إنما خلقها الله، فعليتها ليس من عندها وإنما من عند الله عز وجل. لا تأثير لشيء مما تراه عيناك أبدا، إنما المؤثر هو الله سبحانه وتعالى. طيب ومع ذلك عندما أتاجر أتعامل مع أسباب التجارة ناسيا المسبب سبحانه وتعالى، والدليل على أنني أنسى المسبب سبحانه وتعالى أنني في سبيل أنشطة التجارية أخالف الشرع، أتعامل مع الربا، آكل الربا، أطعم الربا، أمارس صفقات تجارية لم يبيح الله سبحانه وتعالى. طيب على ما يدل هذا؟ يدل على أنني أتعامل مع الكون معتقدا أن التأثير آت من الكون وليس من ربي الكون سبحانه وتعالى. طيب عندما أجد أنني بحاجة إلى من يرعى صحتي وعافيتي فأذهب إلى إنسان اشتهر بين الناس بأنه طبيب ناجع وناجح وأنه عبقري في طبه وفي قدراته، أذهب إليه معتقدا أنه هو الذي يشفي وهو الذي يعافي. نعم أنا في هذه الحالة انتقلت من كون إلى كون، أي أنني ربطت الفائدة التي أتوخاها بهذا الإنسان وليس بالله. لو أنني اعتقدت أن الله عز وجل هو الذي يشفيني فأنا قد انتقلت من الكون إلى المكون، أذهب إلى الطبيب أتعامل معه، هذا هو التعامل مع الكون. لكنني أعلم أن الشافي هو الله، إذن أنا انتقلت من الكون إلى المكون سبحانه وتعالى. عندما تحبس الأمطار فأعتقد والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، أن المسألة تعود إلى الطبيعة. في كل 30 أو 35 عاما تمر 5 سنوات عجاف، هذا شيء طبيعي ولا جدوى من مخالفة هذا القانون الطبيعي. لذلك ينبغي أن نتعامل مع الطبيعة على هذا الأساس. إذا أنت تتعامل مع، انتقلت من الكون إلى الكون، يعني جعلت الخالقية للكون وجعلت الآمرية أيضا للكون. ولعلكم سمعتم هذا الغراء في فترة قريبة. نعم عندما مرت السنة الماضية سنة جافة كما تعرفون، ومرت أشهر من هذه السنة أيضا بهذه الحالة، جاء من يكتب ويتبجح ويتظاهر بالعلم، نعم يقول هذا شيء طبيعي والطبيعة تقضي بذلك، كل 35 عام تمر 5 سنوات إجاف بهذا الشكل. طيب إذا نحن نتعامل مع الطبيعة، نرحل من الطبيعة إلى أحضان الطبيعة ونكون فعلا كحمار الرحى يدور، والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه، من كون إلى كون. نعم طيب ألا تخرج من هذه الدائرة التي حبست نفسك فيها؟ من الذي يجعل السنوات عجافا أو يجعلها خيرة؟ من؟ الطبيعة. معنى ذلك أنك تدور في دائرة مفرغة، الطبيعة على وزن فعيلة بمعنى مفعول، يعني مطبوعة، والمطبوع لا بد فيه من طابع. أوضح مثال لمن ينتقل من كون إلى كون ابن سيدنا نوح، كما قلنا بالأمس، لا أدري هنا أم في، لا أدري في التلفزيون ربما. نعم عندما خاطب سيدنا نوح ابنه قائلا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي سأفر من الكون الطوفان إلى الكون إلى الجبل، سأفر من الكون إلى الكون، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا تجسيد واضح لكلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. صحح نوح، سيدنا نوح موقفه، قال عندما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، ما قال من الطوفان، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. أي ويحك، التجئ من الكون الذي سخر بأمر من الله إلى المكون الذي هو المدبر. من الذي حرك هذا الكون وأرسله طوفانا؟ من؟ الباري يقصد هو، اقصد من بيده الخلق والأمر. أيهما يبدو أنه منطق حمق وأيهما يبدو أنه منطق عقلاني وعلماني؟ الإلحاد هو منطق الحمق، والله منطق حمق بكل معنى الكلمة. ومنطق الإيمان هو منطق العلم، العلم بالمعنى الذي يتحدث عنه العلماء في هذا العصر. والدليل على هذا الواقع، فحال بينهما الموت فكان من المغرقين. حال بينهما الموت، أين الكون الذي ارتحل إليه؟ ما استطاع أن يحميه بشكل من الأشكال. عندما يرسل الله سبحانه وتعالى الخير بعد تلك الشدة، طيب إذا جاء من نسب هذا الخير أيضا إلى الكون، تصور أننا كنا نعيش في شغف بسبب غضب الكون، ثم إننا ارتحلنا من هذه الشدة إلى كرم الكون وإلى إيناس الكون وإلى ابتسامة الكون، فشكرا للكون. إذا نحن ارتحلنا من كون إلى كون، وقد نسينا المكون سبحانه وتعالى، فكنا فعلا كحمار الرحى يدور، والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه. الصور كثيرة والأمثلة لا تنتهي. كل هذه الأمثلة ما المطلوب منها؟ المطلوب منها أن نصحح سيرنا، وأن لا نقع في مثل ما تقع فيه هذه الدابة. الدابة في الواقع موظفة في هذا، صاحبها يلزمها بهذا، لكن من الذي ألزمك أن تتحرك هذه الحركة بهذا الشكل الدائري وأن تراوح في مكانك؟ يجب أن نصحح سيرنا ونهجنا. خلقنا بيد الله، وقد وظفنا الله كما وظف كل شيء، كل شيء له وظيفة، كل قد علم صلاته وتسبيحه. ينبغي أن نتعرف على وظيفتنا ونؤديها، نتعامل مع الأكوان لنسير بها إلى مرضات المكون سبحانه وتعالى. فأعطاك المال تتعامل معه، أعطاك الدار تتعامل معه، أعطاك الأسرة والزوجة والأولاد تتعامل مع ذلك كله، أعطاك العافية تتعامل معها، أعطاك العلم تتعامل مع ذلك كله، لتجعل من ذلك كله نسيجا أو سلما ترقى به إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وكأنك تقول وعجلت إليك ربي لترضى. أنا ذا أستخدم كل ما قد وهبتنيه من الأكوان لأصل إلى مرضاتك. فتسخر المال والزوجة والعلاقة مع الناس كلهم والتجارة وكل حركاتك وسكناتك لما قد خلقك الله لأجله. وما الذي خلقك الله لأجله؟ خلقك لذاته، خلقك لتعبده، خلقك لتعرفه وتعلن عن عبوديتك له. نعم، الحديث الذي يتداوله الناس فيما بينهم موضوع كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، موضوع لكن معناه سليم. أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان الذي اختاره الله بين مكوناته وكرمه، أراد الله عز وجل أن يكون عمله مظهرا لصفات الله عز وجل، مظهرا لسلطان الله، مظهرا لعدالة الله، مظهرا لحكمة الله، مظهرا لرحمة الله. ويكون ذلك بأي شيء؟ بتطبيق شرعه، بتطبيق منهجه، هكذا يكون. وهذا معنى قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حملها الإنسان تكريما له، كرمه وأعطاه مقومات هذه الأمانة من حيث لم يعطها المخلوقات الأخرى. لكن هل نهض الإنسان بهذه المهمة كما يجب؟ لم ينهض إلا من رحم ربك. هذه هي الوظيفة التي خلقنا من أجلها. لم نخلق كما يقول المتفلسفون المزيفون، لم نخلق من أجل أن نأكل ونشرب، من أجل أن نتمتع، من أجل أن نبني ناطحات السحاب وبعد سنوات نذهب. هذا هو العبث من ذاته، هذا هو العبث. الإمام الشاطبي يقول: يا ترى هل خلق الله الإنسان من أجل أن يكرمه بمصالحه التي تسمى مصلحة الحياة ومصلحة العقل ومصلحة النسل ومصلحة المال، هذه الأشياء؟ إن قال قائل نعم، الله خلق الإنسان ليتمتع بهذا كله، يقول هذا عبث، لأن حاجة الإنسان إلى هذه الأشياء متى تظهر؟ عند وجوده. قبل أن يوجد ليس محتاجا إلى شيء من هذه الأشياء. طيب، قبل أن يوجد ليس محتاجا، فلماذا وجد لكي يصبح محتاجا؟ ثم إذا مات انتهت علاقته بالحياة والعقل والنسل والمال والطعام والشراب. إذا جاء ثم ذهب دون فائدة. نعم، الطعام، الشراب، النعم التي أزداها الله إلى الإنسان، نعمة العقل، نعمة المال، نعمة الزوجة، نعمة الأموال، نعمة العافية، كل ذلك عبارة عن أدوات سخرها الله له ليستخدمها في تنفيذ وظيفته، في تنفيذ وظيفته. طيب، مثال ذلك ولله المثل الأعلى، رجل ملك كبير أو رئيس كبير أوفد مسؤولا عنده إلى بلدة ليقوم بمهمة في تلك الدولة أو في تلك البلدة، أوفده لتلك المهمة. طبعا مسؤول كبير، عندما أرسله إلى تلك المدينة هيأ له كل أسباب الراحة، هيأ له نزلا فارها ينزل فيه، هيأ له سيارة تكون تحت تصرفه تنقله بسهولة حيث يشاء، هيأ له نفقة تكفيه براحة وطمأنينة، هيأ له أسباب الرغد. هل نقول إن هذا الإنسان أوفد ليمارس هذه النعمة وهذه الرفاهية ويتقلب فيها ثم يعود؟ هذا هو العبث. لا، أوفده لمهمة ولكنه سخر له هذه النعم من أجل أن ينهض بهذه المهمة بسهولة، فاستخدم، يستخدم السيارة، يستخدم النزل الفارغ، يستخدم الطعام، الشراب، المال، يستخدم ذلك كله لتيسير القيام بالمهمة التي ذهب إليها. تماما هذه الصورة مصغرة عن المهمة التي أوفدنا الله من أجلها إلى هذه الحياة الدنيا. أنت لم ترسل من أجل أن تأكل وتشرب. هذا كلام التافهين الماديين يوم من الأيام، عندما يقول أحدهم نحن الإنسان وجد ليتمتع. شو وجد ليتمتع؟ المتعة خادم لهدف أعلى، لهدف أسمى، ألا وهو القيام بالوظيفة التي كلفنا الله عز وجل بها. ووظيفتنا أن نمارس العبودية لله بالسلوك الاختياري، كما قد طبعنا بطابع العبودية لله بالواقع الاضطراري. هذه هي مهمتنا. لكي تسهل هذه المهمة ولكي يتيسر أداؤنا لها، قال لنا الله عز وجل: ها أنا ذا يسرت لكم أسباب العيش الكريم حتى تنهضوا بمهمتكم بكل أمان. سخرت لكم الأرض، سخرت لكم الهواء، السماوات، يسرت لكم العافية، يلا بقى بس قوموا بالمهمة التي كلفتكم بها. وهذا مرة أخرى معنى قول الله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. وكم هو أحمق الذي ينتقل من أحضان كون إلى أحضان كون هكذا، ويتبين حمقه عندما يأتيه ملك الموت، عندما يأتي ملك الموت ليرحل به من هذه الدنيا. هو كان عم يتعامل مع الطبيعة، مع المكونات كما قلت لكم وأمثل كثيرة لذلك. الآن انفصل عن المكونات واتجه إلى من؟ إلى المكون، إلى الله سبحانه وتعالى. فتح عينيه وكأنه كان نائما فاستيقظ وتنبه إلى أن كل ما كان حوله من المخلوقات كان عبارة عن ما يشبه يعني أجزاء صغيرة من آلة من جهاز يحركه صاحبه. والآن وكان يعبد هذه الأجهزة الصغيرة وليس من يحرك هذا الجهاز الكبير. فلما ارتحل إليه استيقظ من سبات وتنبه بعد غفلة. نعم الآن عرف المكون. ويحك اعرف المكون قبل أن ترحل إليه. تعامل مع المكون وأنت في أحضان الأكوان. هذه هي مزية الإنسان الذي شرفه الله عز وجل. يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. طيب كرمك الله من أجل أن تنهض بالمهمة التي خلقت من أجلها. مقابل هذا التكريم هو أن تمارس حياتك على أعلى درجات الرفاهية، ولكن تجعل علاقتك بالمخلوقات كلها لله سبحانه وتعالى لكي تحسن إلى الله كما قد أحسن الله إليك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن الإنسان الذي يتطوح بين صور المخلوقات والمكونات وقد نسي المكون سبحانه وتعالى كم يشقى عندما ينتبه، عندما يموت ويرحل إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يرحل إلى الله عز وجل يجد المكونات صغرت ثم صغرت ثم صغرت ثم ضاؤلت ولم يبل أمامه إلا عظمة الإله المكون سبحانه وتعالى. ثم يقول ابن عطاء الله بعد ذلك ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى. أيضا في مكان آخر وأن إلى ربك الرجعة. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني هاجر من الأكوان إلى المكون. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقال له يوم القيامة ارجع إلى المعبود الذي كنت تعبده في دنياك. نعم أنت إنما قاتلت حمية ليقال عنك شجاع فقد قيل، أي قاتلت لفائدة كونية. الآخر العالم مثل حكايتي يقعد ويشرح وبيبين وبيحكي وبيتفلسف، إنما علمت الناس ليقال عنك عالم وقد قيل فقد أخذت أجرك، أي كنت تتعامل مع كون إلى كون. علاقتك بالمكونات ما لك عندي شيء. نعم وهكذا كم يندم الإنسان ساعة ذاك، كم يتألم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا الكلام إنما قصد إلى هذا المعنى وجعل الهجرة مثلا لذلك، مثلا لذلك. فمن هاجر من بلده يبتغي دنيا أوسع ومتعة أكثر وأتم فهو الراحل من كون إلى كون وهو مثل حمار الرحل. ومن هاجر سعيا إلى مرضات الله لا يستطيع أن يقيم أمر الله في المكان الذي فيه فسهاجر إلى حيث استطاع. إذن هذا هو الذي انتقل من الكون إلى المكون. طبعا الهدف خفي، القصد مستكن في كيان الإنسان وهو الذي ينبغي أن يلاحظه الإنسان. ثم يقول بعد ذلك ومن فافهم قوله صلى الله عليه وسلم وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم. طبعا هذا الكلام يذكره لنا ابن عطاء الله ليوضح لنا خطورة هذا الذي ينصحنا به. طبعا ابن عطاء الله لم يأتي بهذا الكلام من عنده، جاءنا به من عند الله سبحانه وتعالى. القرآن مليء بهذا الكلام والحمد لله رب العالمين.